والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد أيها الحجاج الكرام، فبالأمس انقضت أعمال الحج، انقضت في غروب شمس يوم 13.
فنهنئ إخوان الحجاج بما أنعم الله به عليهم من هذا الحج المبارك. الجو جميل والطرقات ميسرة والأسواق نظيفة، ورجال الأمن قاموا بما يجب عليهم وأزيد، والحكومة السعودية وفقها الله قامت بكل ما تستطيع من راحة الحجاج. فنشكر الله عز وجل أولا وقبل كل شيء، ثم نشكر كل من ساهم في تيسير هذا الحج المبارك. كذلك أيضا لم نجد ولله الحمد في الحجاج ذلك العنف والشطط الذي كان يعرف فيما مضى من السنوات. الحجاج هذا العام عندهم طمأنينة، عندهم رحمة بعضهم لبعض، ولهذا لم تكد تجد زحاما شديدا ولو كثر الناس، لأن الناس قد التزموا حسن الأدب. أسأل الله الذي من بهذا التيسير أن يمن علينا بالقبول. اللهم تقبل منا، اللهم اجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. اللهم أخلف علينا ما أنفقنا بالخير والبركة والسعة يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة المسلمون، إن إذا من الله علينا بالقيام بما ينبغي أن نقوم به في مواسم الخير كرمضان وحج بيت الله الحرام، فإنه لا ينبغي لنا أن ندنس صحائف الأعمال بالسيئات بعد غفرانها، ولا بالمعاصي بعد الطاعة، وأن نعلم أن لله علينا واجبات مستمرة لا تنقطع إلا بشيء واحد، ألا وهو الموت. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى عن يعقوب أنه قال لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي استمروا على إسلامكم ولا ترتدوا على أعقابكم. أيها الإخوة، أيها الحجاج، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام، بروا بآبائكم وأمهاتكم، صلوا أرحامكم، قوموا بحقوق إخوانكم. إن الإسلام ولله الحمد دين العبادة، دين الأخلاق، دين الصدق، دين الوفاء، ولا خير في دين سوى الإسلام. أيها الإخوة، استمعنا فيما قرأه إمامنا إلى قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله بقلوبهم وألسنتهم ثم استقاموا على دين الله لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا عنه، هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة أي ينزلون عليهم أفواجا فوجا بعد فوج قائلين لهم ألا تخافوا ألا تخافوا فيما يستقبل من أمركم ولا تحزنوا على ما مضى من حياتكم لأنكم قمتم بالإيمان والاستقامة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا عند الموت إذا قيل للروح في تلك اللحظة العصيبة إذا قيل أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فإن الروح تتطلع وتفرح بما وعدت به. ولهذا تنسل من الجسد انسلالا سهلا كما تسل الشعرة من العجين. إذا رأيت في العجين شعرة ثم نزعته أيكون ذلك صعبا؟ عجيب يا جماعة. لا، الروح تخرج من جسد المسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، سهلة منقادة لأنها بشرت بهذه البشرة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت كلنا يكره الموت. قال ليس الأمر ذلك، ولكن المسلم إذا بشر عند موته بما يبشر به فإنه يحب هذا اللقاء، لأن الذي أمامه خير من الذي إيش خير من الذي وراءه، فيشتاق إلى الله عز وجل فيحب لقاء الله. والكافر والعياذ بالله بالعكس، لأنه يبشر عند الموت بالسوء والغضب والنار. قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، اسمع يا رجل، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي سكرات، والملائكة باسطوا أيديهم أي مدوا أيديهم إلى أرواحهم، أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم. وهذا يدل على أن النفوس تنفر إذا دعيت الخروج، فيقال أخرجوا أنفسكم كرها اليوم تجزون عذاب الهون. وقال عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الملائكة إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فالكافر إذا بشر بهذا فإن نفسه تنفر وتريد أن تبقى في البدن، لكنهم ينزعونها من البدن كما ينزع السفود من الصوف المبلول. أيها الإخوة، نعود إلى الآية الكريمة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من قال هذا؟ الملائكة تقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فولي المؤمن الملك يدله على الخير وينهاه عن الشر، وأما الكافر فقرينه من الشيطان يأمره بالمنكر وينهى عن المعروف. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم من كل شيء، من الأكل والشرب والنكاح والاستقرار وغير ذلك، كل ما يشتهيه الإنسان في الجنة فله ذلك. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لكم فيها ما تشتهي أنفسكم. أيها الإخوة، قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى وجنى الجنتين دان، وقال تعالى قطوفها دانية، قالوا إن الرجل على سريره ينظر إلى الثمرة يشتهيها فينزل الغصن إليه حتى تقع الثمرة بين يديه. لا إله إلا الله، لا يحتاج إلى تعب ولا إلى طلب، مجرد ما يقع في نفسه أنه يريد هذه الثمرة ينزل الغصن بإذن الله عز وجل. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون، نزلا أي ضيافة، نزل يعني ضيافة من غفور رحيم وهو الله عز وجل. ثم قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني أخبروني من أحسن قولا من هذا القائل دعا إلى الله وقال وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسألكم بالله، هل أحد أحسن من قول هذا القائل؟ نعم، لا والله، لأن الله يستفهم متحديا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وتأمل يا أخي قوله تعالى: دعا إلى الله، دعا إلى الله أي إلى دين الله وشريعته، لتعرف أنه لا بد في الدعوة من الإخلاص. أما من دعا إلى نفسه من أجل أن يعظمه الناس ومن أجل أن يصرف وجوه الناس إليه، اللهم أعذنا من ذلك يا رب العالمين، أو دعا إلى مذهب باطل أو بدعة مضلة، فهذا ليس في قوله حسن، بل قوله سيء، وإثمه ووباله عليه. رجل دعا إلى مذهب باطل وبكل أسلوب وبكل دعاية، هل هذا حسن؟ لأنه لم يدعو إلى الله. الداعي إلى الله هو الذي يدعو إلى الله ويصر على الدعوة حتى وإن أوذي في ذلك، وحتى وإن سخر به، وحتى وإن رد عليه، ما دام على الصراط لا يهمه أحد، يدعو إلى الله. الثاني: وعمل صالحا. انتبه أيها الداعي، تدعو إلى الله ولا تعمل صالحا، أيكون هذا أو لا؟ أجب يا أخي: لا، دعا إلى الله وعمل صالحا. مثلا دعا إلى إقامة الصلاة وهو لا يصلي، كيف هذا؟ دعوته هذه وبال عليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله إيش؟ أن تقولوا ما لا تفعلون. تقول للناس أقيموا الصلاة ولكن لا تقيم، تقول أنفقوا في سبيل الله ولا تنفق، تقول بروا أو لا أباءكم ولا تبر. ممن دعا إلى الله، اسمع يا أخي، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ولكن ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما اجتمع فيه شيئا: الأول الإخلاص لله، اللهم اجعلنا لك مخلصين، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن عمل عملا يرائي به الناس أيكون عمله صالحا؟ لا. لماذا؟ لأنه فقد الإخلاص، فقد الإخلاص. ومن عمل عملا على غير الشريعة لكنه مخلص، مخلص، أيكون عمله صالحا؟ لا. ولهذا يوجد من أهل البدع من هم مخلصون لله عز وجل إخلاصا تاما، تدمع أعينهم وتخشع قلوبهم، وتجدهم على أكمل حال في مظهرهم، لكن عملهم هذا حابط باطل، لأنه مخالف لشريعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أخي المسلم أن الموافقة للشريعة لا تتم إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة، أمور ستة احفظها ستسأل عنها الآن إن شاء الله. في أمور ستة، الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث القدر، والرابع الكيفية، والخامس الزمان، والسادس المكان. أعيدها ولا عندكم استعداد للرد؟ أولا في سببها، ثانيا جنسها، ثالثا قدرها، رابعا هيئتها، خامسا الزمان، سادسا المكان. أعيدها المرة الثالثة، أن توافق الشريعة في أمور ستة: السبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. تمام؟ طيب، السبب لو أن الإنسان تعبد لله عز وجل بعبادة هي حق، لكن قرنها بسبب لم تقرن به شرعا، ماذا يكون؟ باطلة، لأن على غير الشريعة. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس عند مرور اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، مما يسمونه المولد النبوي. وأشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منة من الله به علينا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ولا شك أنه نعمة من الله عز وجل علينا نشكره عليها، لكن من تمام شكره أن نمشي على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه البدعة أصحابها تحملهم المحبة والمودة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقيموها، ونحن لا ننكر محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو والله 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 أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. ولكن مقتضى المحبة أن نمشي على شريعته. فنقول هذه البدعة لا أصل لها من ناحية التاريخ، ولا أصل لها من ناحية الشرع. اسمعوا يا مسلمون، ستقبلون عليها عن قريب، ولكن الواجب علي أن أبين أنها ليس لها أصل، والله يتولى عباده. هل الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني عشر؟ في ذلك خلاف على ستة أقوال أو سبعة. وقد رجح أحد الفلكيين المصريين أن ولادته كانت في اليوم التاسع من ربيع الأول. إذن لا أصل لها من الناحية إيش؟ التاريخية. فكيف نفرض على التاريخ أنها في اليوم الثاني عشر وليس فيه؟ هذا غلط، غلط عظيم. فإذا قال قائل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أتغلط الناس كلهم؟ قلنا وليكن، هذا التاريخ أمامنا. وإذا كان الذي ابتدأ هذه البدعة ابتدأها في هذه الليلة أو في هذا اليوم، فعلى أي أصل؟ لأن هذه البدعة يا إخواننا أول ما ظهرت في الإسلام في القرن الرابع، كم مضى على المسلمين لم يعرفوها؟ 4 قرون، 3 قرون وكسر. أين المسلمون عن هذا الاحتفال في هذه المدة؟ أغافلون هم أم جاهلون أم مفرطون أم هم لا يحبون الرسول؟ أجيبوا يا جماعة، أجيبوا يا جماعة. لا 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 لا، لكنهم يعرفون أن هذا ليس من هديه. طيب، هذا من الناحية التاريخية. إذن هي باطلة من الناحية التاريخية لأنها ليست في الثاني عشر. طيب ثانيا من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية مما يتلقى الشرع من الكتاب والسنة وعمل الصحابة، ايتوني بآية من كتاب الله تدل على أنه ينبغي الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ايتوني ولكم من اليوم إلى يوم القيامة. ماذا تقولون؟ ابحثوا لكم اليوم وغدا وبعد قد في القرآن من أول إلى آخره فلننظر. هذه واحد. من السنة، هل يمكن أن تورد لي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالاحتفال لمولده أو أقر الاحتفال بمولده لكم من اليوم إلى يوم القيامة؟ لا تجد هذا. وأما ما احتج به من احتج بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، أخرجه مسلم. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اعتبروا التاريخ من الشهر، بل اعتبروا اليوم من الأسبوع. وهؤلاء لا يبالون أصادف يوم الثاني عشر يوم الاثنين أو غيره. ثانيا، ما الذي أقره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقر الصيام. ونقول جزاكم الله خيرا إذا كان يوم المولد وأردتم أن تحتجوا بهذا الحديث فصوموا فقط. أما أن تأتوا بالاحتفالات التي لا أحب أن أنشر ما سمعت عنها في هذا المقام لكن أعرف أصحابها فهذا غلط، ليس في استدلال. طيب، الخلفاء الراشدون وهم أبو بكر، عمر، عثمان، علي، لم يقيموا لهذا المولد احتفالا. أهم جاهلون بما يجب للرسول؟ أجيبوا لا والله. أهم عالمون ولكن تركوا ذلك عمدا؟ لا والله أبدا. أهم أقل منا حبا للرسول؟ أجيبوا لا والله، هم أشد حبا منا للرسول عليه الصلاة والسلام. فلماذا لم يقيموا هذا المولد؟ لماذا مضت ثلاثة قرون للمسلمين لم يقيموا هذا المولد؟ إذن هذه العبادة، وإن كان الذين يقيمونها على زعمهم أنها عبادة وإظهار لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء لذكراه، ليست من العمل الصالح، لأنها خالفت الشريعة في إيه؟ في سببها. طيب، الثاني إيش؟ الجنس، أن تكون موافقة للشريعة في جنسها. فإن خالفت الشريعة في الجنس فليست عملا صالحا. مثال ذلك، قم يا أخي، مما ذبحت هديك؟ إما مالك، لكن بأي شيء أهديت؟ أهديت بظبي؟ نعم، بخروف. طيب، لو نعم، بارك الله فيك، تقبل الله خروفك. اسمع يا رجل. طيب، إذن الخروف يعني الضان، صحيح. بقر يضحى به أو لا يضحى به؟ يضحى به ويهدى به. إبل كذلك، ماعز كذلك، غزال. يا جماعة، غزال قيمة الواحدة عن 5 شياه، لحمها لذيذ وطيب وشكلها جميل، ماذا تقولون؟ تجزي ولا ما تجزي؟ لا تجزي ولا تستعمل صالحا. لماذا؟ ها؟ لأن خالفت الشريعة بالجنس، الجنس لا يمكن أن يهدى أو يضحى إلا بالأنعام 3: الإبل والبقر والغنم. طيب، وش بقينا بيه؟ القدر، لا بد أن توافق الشريعة بالقدر. فلو أن إنسانا راغبا في الخير وقال أحب أن أصلي الفجر 4 ركعات، يعني أكثر من ركعتين، يصح ولا يصح؟ ليش؟ مخالف للشريعة في القدر، فلا تقبل. طيب، لو أن الإنسان توضأ وأعضاء الوضوء معروفة، ولكنه مسح مع ذلك الرقبة، مسحها هكذا، هل يقبل منه هذا المسح أو لا؟ ليش؟ مخالف الشريعة، مخالف الشريعة. 4: الكيفية. تمام. لو أن الإنسان توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم بمسح رأسه ثم بغسل يديه ثم بغسل وجهه، ماذا تقولون؟ عمل صالح ولا غير صالح؟ غير صالح، لأنه خالف الشريعة في الكيفية. لو أن إنسانا صلى وبدأ بالسجود ثم قام وركع، عمل صالح ولا غير صالح؟ غير صالح. ليش؟ خالف الشريعة في الكيفية، في الزمان، في الزمان. الأضحية متى تكون؟ 10، 11، 12، 13 من ذي الحجة. هذا إنسان قال عيد بعيد، سأضحي في عيد رمضان يوم 1 شوال وثاني شوال وثالث شوال ورابع شوال، وضحى بأضحية ممتازة، أضحية ممتازة تماما، ماذا تقولون؟ ها؟ لا تقبل، وليس عملا صالحا. اسمع قصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أحد الصحابة وهو أبو بردة بن نيار رضي الله عنه في عيد الأضحى ضحى بأضحيته قبل الصلاة، قبل الصلاة فقط بيوم النحر، فخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين. لما قال الكلام هذا قام أبو بردة بن نيار وقال: يا رسول الله، إني ذبحت أضحيتي قبل أن أصلي لآكل منها أول من يأكل. قال له: شاتك شات لحم، اذبح بدلها، شاتك شات لحم. ما قبلت مع أن أضحية. لماذا لم تقبل؟ لم توافق الشرع في الزمان، فأمره أن يذبح بدلها. طيب، 6: المكان. قال الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. رجل من الناس قال: ما لا داعي أعتكف في المسجد، لأني إذا بقيت في المسجد أتاني رفيقي وصديقي وجعل يتحدث إلي ويلهيني عن ذكر الله، أنا سأعتكف في حجرة في بيتي حتى أنفرد وأتخلى للعبادة. فاعتكف في بيته، ما تقوم في الاعتكاف؟ يصح ولا ما يصح؟ ليه؟ لمخالفة الشريعة في المكان، لمخالفة الشريعة في المكان. إذن لا يكون العمل صالحا حتى يوافق الشريعة. القدر. الرابع الكيفية أو الهيئة، الكيفية والهيئة سواء. الخامس السادس المكان. الحمد لله، ربي هب لي من لدنك رحمة ولإخواني. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني لا يستوي أن تحسن إلى الناس وأن تسيء إليهم، صح هذا؟ لا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة إلى الناس أو الساء إليهم لا يستويان. هذا هو ظاهر الآية الكريمة، أن السيئة لا تساوي الحسنة. وعلى هذا فيكون قوله ولا السيئة لا تكون زائدة للتوكيد، كما هي في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقيل المعنى: لا تستوي الحسنة في حد ذاتها، الحسنة لا تستوي، بعضها أرفع من بعض، ولا السيئة في حد ذاتها بعضها أدنى من بعض. أنت معي؟ قال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. ادفع يعني ادفع السيئة بالحسنة، لأن الحسنة أحسن. فإذا أساء إليك شخص فهل تقابله بالإساءة أو بالإحسان؟ بالإحسان، إلا إذا كان هذا الرجل ليس أهلا للإحسان فخذ بحقك، أما إذا كان أهل الإحسان فأحسن. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة إيش؟ كأنه ولي حميم. سبحان الله، يعني رجل أساء إليك وبدأت تحسن إليه ستنقلب إساءته إلى إحسان، كأنه ولي حميم، أي قريب صديق. وهذا كلام من يا جماعة؟ كلام الله الذي بيده الأمور والقلوب بين يديه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ما يوفق لهذا وهو المدافع بالتي أحسن إلا الذين صبروا، وما يوفق لها إلا ذو حظ أي نصيب عظيم. أخي المسلم، إذا أساء إليك جار فهل تقابل إساءته بإساءة؟ نعم لا، قابل إساءته بإحسان، وسينقلب هذا الجار الذي أساء إليك سينقلب قريبا صديقا بإذن الله عز وجل. ولكن لا يوفق لهذا إلا الذين صبروا، ولا يوفق لهذا إلا ذو حظ عظيم. يا أخي اصبر نفسك، تحمل من إساءة من يسيء إليك، ستنقلب هذه الإساءة إلى إحسان، كما أمر الله، كما قال الله عز وجل: وما يلقاها نعم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إما إن شرطيهما مؤكدة، يعني أي نزغ ينزغك من الشيطان فالجأ إلى الله عز وجل، إلجأ إلى الله إنه هو السميع العليم. وكلمة نزغ أيها النحات ما نوعها؟ نكرة في سياق الشرط، فتعم أي شيء يلقيها الشيطان في قلبك فاستعذ بالله، استعذ بالله إنه هو السميع العليم. كثرت الوساوس والأمراض النفسية في هذا الزمن مع كثرة النعم، حتى كان الشيطان يوسوس في قلب بني آدم بأمور طوام عظيمة، ولكن أين الدواء؟ الدواء عند الله، قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولهذا لما شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجدونه في قلوبهم، حتى أن الشيطان يقول من خلق كذا من خلق كذا، من خلق الله، أمرهم بأمرين هما الدواء، فقال فليستعذ بالله ولينتهي، ينتهي يعني يعرض عن هذا ولا يلتفت إليه، يصلي ويصوم ويتصدق ويتوضأ ويفعل الخير ولا يلتفت لهذا الوساوس، لا يلتفت إليها. اسمع يا أخي، طهر قلبك من هذه الوساوس. أحيانا يأتي الشيطان الإنسان ويقول له في صلاته إنك لم تكبر تكبيرة الإحرام، وإذا لم يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. استعذ بالله واترك وامضي في صلاتك. يأتيك الإنسان حتى فيما بينك وبين زوجتك يقول لك ترى طلقت زوجك، طلقت زوجك. حتى إن بعضهم إذا كلم صديقه تركت إن زوجي طالق، زوجي طالق إن كلمته. إذا قرأ وقلب الصفحة قال الشيطان طلقت زوجك، وقلت إن قلبت صفحة فزوجتي طالق. هكذا يبتلى الإنسان. فما هو الواجب على هذا؟ أجب يا أخي، أن يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ينتهي عن هذه التقديرات كلها، وحينئذ لا تضر. ألم تعلموا يا إخواني أن بعض الذين ابتلوا بالوسواس، نسأل الله لنا ولهم العافية، يبقى ليكبر تكبيرة الإحرام نصف ساعة، نصف ساعة ليقول الله أكبر ويعجز، ولو قالها من غير الصلاة إيش لسهلت عليه بكل كغيره. وبهذا نعرف أن الإنسان إذا ابتلي بهذا فليستعذ برب العالمين عز وجل ويعرض عن هذا ويمشي ولا يهمه. يأتي الشيطان يقول له أحدثت كذا يا أمين، ها؟ أين سرحت؟ أخبرني بالصدق، نعسان؟ ما ترى أن تقوم قليلا؟ أقول ما ترى أن تقوم قليلا؟ ولا أريد، أريد عشان بس لا تكون أمامي، لأنك لو كنت أمامي فأنت ما شاء الله جبل تحول بيني وبين الناس. لا خلاص يا أمين لا تنعس، إنك لو سقطت على واحد حولك لأوشك أن يهلك. اسمع طيب، يأتي الإنسان، يأتي الشيطان الإنسان يقول له إنك أحدثت، أحدثت نزل منك نقطة بول، خرج منك ريح، ماذا يصنع؟ لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يلتفت، لا يلتفت لهذا إطلاقا. وليصلي حتى لو، اسمع، حتى لو غلب على ظنه أنه أحدث فلا يهتم بهذا. يعني لو كان عند 90% أنه أحدث و10% أنه باق على طهارته، فهل يغلب البقاء على الطهارة أو يغلب أنه أحدث؟ الأول يغلب أنه على طهارته حتى لو كان عند 90% أنه أحدث لا يلتفت لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن يقينا لا مرية فيه أنه أحدث. والحمد لله يا أخي احمد الله على هذه النعمة أن الله تعالى رفع عنك مثل هذا الشك، رفع عنك مثل هذا الشك. الخلاصة متى أصابك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، اللهم لا تجعل له علينا سبيلا، اللهم أبعده عنا يا رب العالمين، اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. والآن نأخذ درسا، نعم درس أسئلة إن شاء الله بعد الصلاة حتى نجمع بين الخيرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الجامع باب الأدب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح،
استنصحك
وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده
فعده
فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
وإذا
وإذا عاد فاتبعه،
إذا عاد
وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
مات فرق بينه وبين عاد. طيب هذا الباب بل هذا الكتاب كتاب الجامع عقده ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، لأن هذا الكتاب أصله مبني على أبواب الفقه، فرأى رحمه الله أن يختم هذا الكتاب بهذا الكتاب الجامع باب الأدب، ويأتي أيضا ما بعده. الأدب هو الخلق الذي يتخلق به الإنسان، هو الخلق الذي يتخلق به الإنسان. وأحسن ما يتخلق به الإنسان خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى قال لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. الله أكبر، وما أعظمه من خلق. من الأدب ما ذكره المؤلف الآن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حق المسلم على المسلم كم؟ ست. أولا إذا لقيته فسلم عليه، حق حق على أخيك إذا لقيته أن تسلم عليه، تسلم عليه يعني تقول السلام عليك، أو تقول سلام عليك، أو تقول السلام عليكم، أو تقول سلام عليكم. إذا كان واحدا ماذا تقول؟ السلام عليك أو سلام عليك. إذا كانوا جماعة تقول السلام عليكم أو سلام عليك. للسلام آداب، للسلام آداب، منها أن يكون بالصيغة المشروعة وهي السلام عليك أو سلام عليك أو السلام عليكم أو سلام عليكم إذا كانوا جماعة. فإذا كان بغير هذا اللفظ فليس بسلام شرعي. يعني لو أنه لقيك قال مرحبا بأبي فلان حياك الله وبياك الله وأهلا وسهلا بك وزرتنا فشرفتنا ووفقك الله، كل هذه كلمات أتغني عن قوله السلام عليك؟ لا تغني. انتبه يا أخي، كثير من المسلمين اليوم، كثير من المسلمين تحيته أن يقول مرحبا بأبي فلان أهلا وسهلا، ما يكفي هذا، هذه تحية وليس سلاما. والتحية أعم من السلام، والترحيب أعم من السلام، كل سلام تحية، كل سلام ترحيب ولا عكس. إذن إذا أردت السنة فقل كمل السلام عليك أو سلام عليك، وإن زدت ورحمة الله فهو خير وبركاته فهو خير. فما ثواب هذه الكلمة يا جماعة؟ ثوابها 10 حسنات، 10 حسنات. متى توفاها؟ يوم القيامة، وأنت أشد ما تكون حاجة إلى حسنة واحدة. اسمع يا أخي، إني أظن لو قلت لكم كل من سلم على أخيه فله ريال، وش تقولون؟ تسلمون ولا ما تسلمون؟ نعم، أجيبوا يا جماعة، أجيبوا بالصدق، تسلمون فتمضي مارا به وتقول السلام عليك جيد ريال، ثم ترجع السلام عليك جيد ريال، ثم تعود السلام عليك جيد ريال، يتردد علشان يحصل على ريال. هذا لك 10 حسنات تجدها أوفر، أشد ما تكون حاجة إليها. أد السلام. ومن آداب السلام أنه لا يجوز بالإشارة، لا يجوز بالإشارة. يعني مثلا أنت مررت بأخيك فتقول هكذا بيدك، هذا لا يجوز. لكن يستثنى من ذلك إذا كان أصم لا يسمع، فسلم عليه واقرن السلام بالإشارة، لا تقتصر على الإشارة وحدها، ولكن سلم وأشر حتى يعرف أنك سلمت. وكذلك لو كان بعيدا فاجمع بين الإشارة وإيه والسلام. طيب، ولا تجوز الإشارة، ولا يجوز السلام بالبور، لا يجوز السلام بالبور. أتعرف هذا؟ إيش البوري؟ صوت السيارة. بعض الناس إذا مر ضرب بوري يريد السلام، هذا غلط. لكن إذا كان يريد التنبيه على أنه مر بك فهذا لا بأس به، لأنه ليس تحية. من آداب السلام أنك إذا حييت بتحية فحي بأحسن منها أو ردها. فإذا قال السلام عليك ورحمة الله فقل عليك السلام ورحمة الله، هذا مثله. وإن زدت وبركاته صارت أحسن. والله عز وجل يقول في كتابه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب، من آداب السلام أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي والماشي على القاعد، هذا من آداب السلام. فإذا لم يسلم القليل فهل يسلم الكثير؟ نعم يسلم، يعني لو تلاقى 2 مع 3 من الذي عليه السلام؟ الاثنان، لكن الاثنان لم يسلم. نقول للثلاثة سلموا، أحيوا السنة لا تميتوها ولكم الأجر. طيب، يمر بك بعض الناس متجاوزا أو مقابلا. وش معنى متجاوزا أو مقابلا؟ متجاوزا يعني ساقطا عليك، أو مقابلا يقابلك. هل يعذر هذا أو لا يعذر؟ يعذر، لكن يقال يا أخي انتبه لهذا الأمر، تمر من عند أخيك المسلم ما تسلم عليه ولا تدري أنك مرت عليه. طيب، من آداب السلام أن المسلم يبدي السلام ويظهره بوجه منبسط وصدر منشرح، ويقول مبينا السلام عليكم. هذه من أداب السلام. بعض الناس يسلم لا بأس، لكن بأنفه. وش معنى بأنفه؟ يعني ما يطلع الكلام بين شفتيه بل بين منخريه. نعم، هذا غلط، هذا فيه نوع من الاستكبار. بين يا أخي، وكن منشرح الصدر مستنير الوجه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفاته أنه دائم البشر كثير التبسم، صلوات الله وسلامه عليه، صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في الرد، بعض الناس تسلم عليه سلاما بينا واضحا جهرا، ثم لا تدري هل رد أو لا. هذا غلط أيضا، لأن قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها يشمل كيفية الرد. رجل سلم عليك بسلام بين، السلام عليكم، تجي ترد عليه بكلمات لا تسمع، ليس هذا من الآداب. ومن آداب السلام أن لا تبدأ اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار بالسلام، لا تبدأهم بالسلام. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. اسمع يا رجل، تقابل مسلم ويهودي، لا يسلم عليه المسلم. تقابل مسلم ونصراني، لا يسلم عليه لا يسلم على النصراني، لأن المسلم أعلى منه. تقابل مسلم وشيوعي، يسلم عليه ولا لا؟ لا يسلم المسلم عليه، لأنه إذا كان اليهود والنصارى لا يسلم عليهم وهم أهل كتاب ولهم أحكام خاصة، فما سواهم من باب أولى. فإذا قال قائل إنه في شركة رئيسها نصراني، فدخل على هذا الرئيس لمعاملة يقدمها لهذا الرئيس، دخل عليه الحجرة، ماذا يقول؟ ماذا يقول يا جماعة؟ لا يقول السلام عليك، يقول مرحبا بفلان، أو يقول صباح الخير. سيدة صباح الخير، وينوي صباح الخير لنفسه، ما هو للرجل. صباح الخير يعني لي وعلى، لكن لا يقول لي، يقول صباح الخير وينوي بنفسه إيش؟ أنه له. هو إذا قال صباح الخير يظن أنه له، يظن هذا النصراني اللي هو رئيس على الرجل يظن أنه له، فيقول له صباح الخير. نعم. طيب، من آداب السلام أنه إذا ألقى الكافر السلام عليك اقرأ الآية، اقرأ الآية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال النصراني أو اليهودي أو الشيوعي أو غيره من المشركين، إذا قال السلام عليك فقل عليك السلام، كذب باللفظ الصريح، قل عليك السلام. الدليل، الدليل يا جماعة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن اليهود إذا سلموا عليكم يقولون السلام عليك فقولوا وعليكم، قل وعليكم. فإذا قال الكافر السلام عليك قل عليك السلام، وإذا قال السلام عليك قل وعليك. لكن شوف الأدب الرفيع في الإسلام، لا تقل وعليك السلام، اجعل لسانك أطهر من لسانه، قل وعليكم. والسام هو الموت. مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده أم المؤمنين عائشة، وكانت أم المؤمنين عائشة لها غيرة شديدة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال اليهودي السام عليك يا محمد، السام عليك يا محمد، يعني إيه؟ يعني الموت عليك. فقالت أم المؤمنين وهي امرأة لكن لشدة ما في قلبها من الغيرة قالت عليك السام واللعنة، أعطته الصاع كم؟ صاعين، عليك السام واللعنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله من الحكمة والحلم ما أعطاه، قال لا، مهلا يا عائشة، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. أخي المسلم، إذا قال الكافر السام عليك فقل وعليك، أو عليك السام، نعم وعليك، لتطهر لسانك عن الفحش في القول. وأنت إذا قلت وعليك رده الله عليك، رده الله عليك، ولم يستجب دعاءهم فينا، والحمد لله، احمد الله يا مسلمون، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، لأنهم ظلمة والله لا يحب الظالمين ولا يفلح الظالمون. طيب، من آداب السلام أنك إذا دخلت فسلم وإذا خرجت فسلم. شوف الرجل، ليست الأولى بأحق من الثانية، عندما تدخل على جماعة قل السلام عليكم، وعندما تفارقهم قل السلام عليكم، فتكون مسلما عليهم في أول الأمر وفي آخر الأمر. وإذا دخلت على جماعة فقل السلام عليكم، ولا حاجة ولا سنة في أن تصافح كل واحد، فإنني لا أعلم ذلك من السنة، ومن رأى سنة في هذا فعلى عيني ورأس، فعلى عيني ورأسي، يأتي بها. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أصحابه يأخذهم واحدا واحدا ويصافحهم أبدا، هذا ما نعلمه من سنته، وإنما كان يجلس حيث كان ينتهي به المجلس ولا يقومون له ليسلم عليه. من الناس الآن من إذا دخل المجلس أخذهم واحدا واحدا يصافحهم ويلجئهم إلى القيام، وقد يكون بعضهم عاجزا، وقد يكون بعضهم لا يرى القيام لهذا الرجل الذي دخل، ومع ذلك يلجئه للقيام. فنقول أولا هذه السنة غير واردة، وإذا لم ترد فلا خير فيها. ثانيا هؤلاء الذين يدخلون من يقدمون؟ يقدمون الأهل اليمين أول من يصادفهم، حتى لو كان بزرا له 7 سنوات وكان أمامه الشيوخ العلماء والأمراء يبدأ بهذا الصبي. هذا لا يستساغ عرفا وليس مطلوبا شرعا. ابدأ بالأكبر، ابدأ بالأكبر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في المنام رجلين وأراد أن يناولهما سواكا كان معه، فقيل له كبر 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 كبر، ولا قيل له ابدأ بالأيمن.